الشريط الثاني.
طيب اللهم اهدنا فيمن. المسألة الرابعة، قال: المراد بالرمي ها هنا التعيير بالزنا خاصة، يعني إذا عيره بالزنا خاصة فهذا هو الرمي، لكن لو عيره بغير الزنا فلا يكون قذفا فيه الحد، بل يكون جريمة فيها التعزير، لقول ابن عباس: إن هلال بن أمية قذف زوجه بشريك بن السحماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. والنكتة البديعة فيها أنه قال: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذي يفتقر إلى أربعة شهود هو الزنا. المسألة الخامسة، قوله يرمون: اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنا كان قذفا وذنبا موجبا للحد، فإن عرض ولم يصرح، إذا عرض، عرفون التعريض، مثل تخاصم أنا ويش شخص ويقول: أنا ما أبوي زاني، أنا الحمد لله أمي عذيبة، وش معنى هالكلام؟ ايش معنى هالكلام؟ معنى اللي انت اللي بيك وفيك. او اقول مثلا: ايه انا امي من براعي الليول، او يا ولد راعي الليول، او من هالكلام اللي يعرف به ان المقصود او يا ولد راعي اللي تركب مع تركاتي وتروح، او هالكلام ذا. هل هذا تعريف؟ هذا تعريض. فإذا كان التعريض صريحا بالزنا، التعريض يعني يوصل ويفهم منه إلى الزنا، فهل له حكم الزنا أو لا؟ ساق ابن العربي رحمه الله الخلاف، قال مالك هو قذف، وقال الشافعي وأبو حنيفة ليس بقذف. وعندنا أن التعريض إذا كان يفهم منه القذف فهو قذف، وقال مالك ومالك أشد طريقة فيه، لأن التعريض قول يفهم منه سامعه الحد، فوجب أن يكون قذفا كالتصريح والمعول على الفهم. وقد قال الله مخبرا عن قوم شعيب عندما قالوا: إنك لأنت الحليم الرشيد. هذا يا إخواني ما هو بتعريض، هذا سخرية، هذا سخرية، مفهوم؟ وقول الله تعالى في أبي جهل: ذق إنك أنت العزيز الكريم. المسألة السادسة، فإن قال له: يا من وطئ بين الفخذين، ما قال له يا زاني، قال له: يا من وطئ بين الفخذين، هل هذا زنا ولا لا؟ هل هذا قذف ولا لا؟ ابن عربي رحمه الله يقول: قال ابن قاسم من علماء المالكية: فيه الحد لأنه تعريض، وقال أشهب: لا حد فيه، لأن نسبه إلى فعل لا يعد زنا إجماعا. وقال ابن القاسم وقول ابن القاسم أصوب من جهة التعريض، والصواب أن هذا ليس تعريضا، وإنما هذا رمي له صريح بما ليس بزنا، وإنما هو من مقدمات الزنا، ولذلك هذا متروك للقاضي، يعزره القاضي بما يرى أنه كاف في ردعه. المسألة السابعة، إذا رمى صبية يمكن وطئها قبل البلوغ لزنا كان قذفا عند مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي ليس بقذف لأنه ليس بزنا إذ لا حد عليها. وعول مالك على أنه تعيير تام بالوطء فكان قذفا، وفي فرق بين أن يعيرها وهي صغيرة وبين أن يعيرها كبيرة. هم عيال يقول أني خابر المشرك الحين يلعبون بها الناس يزنون بها ويصغير عند الغنم، هذا غير أن يقذفها وهي صغيرة، يجيها وهي صغيرة يقول هذه زنت، مفهوم؟ فإذا قذفها وهي كبيرة بعمل فعلته وهي صغيرة فهو قذف، تعير به ويحد حد القذف. المسألة الثامنة، قوله: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، كثر الله عدد الشهود في الزنا على سائر الحقوق رغبة في الستر على الخلق، وحقق كيفية الشهادة حتى ربط أن يقول رأيت ذلك منك في ذلك منها، أي المرود في المكحلة حسب ما بيناه في الأصول. فلو قال رأيته يزني بها الزنا الموجب للحد، فقال ابن القاسم يكون قذفا، وقال غيره إن كانوا فقهاء والقاضي فقيها كانت شهادة، والأول أصح. هذا صحيح، يعني قال رأيتها تزني زنا يوجب الحد، خلاص معناها رماها بالزنا، نطق بالزنا ولا لا؟ نطق بالزنا. المسألة التاسعة، إن من شرط أداء الشهود للشهادة أن يكون ذلك في مجلس واحد، فإن افترقوا لم تكن شهادة. هذا أيضا من التشديد، بعض العلماء يقول لابد يكون الشهود كلهم في مجلس واحد، لو جاب اليوم شاهدين وباسل جاب شاهدين ما تنفع، لكن الصحيح أن هذا ليس بشرط. الشرط أن يكون الفعل في مجلس واحد، مفهوم ولا لا؟ يكون الفعل يعني أن يشهدوا بأن الجنابة مثلا في المجلس في الطرف الشمالي بعد الظهر من يوم الخميس، إذا شهد الأربعة، لو كل واحد منهم جاء في يوم هذه شهادة تامة، مفهوم؟ لكن لو أن بعض الفقهاء يقول لو أنهم جاءوا كل واحد في يوم وشهدوا على موضع واحد، فإن حينئذ لا تكون الشهادة في مجلس واحد، فلا يحد. المسألة العاشرة، قوله المحصنات هو وصف للنساء، يعني والذين يرمون المحصنات، لو في واحد رمى رجل يحد ولا ما يحد؟ إذا رمى امرأة يحد ولا ما يحد بنص القرآن؟ طيب إذا رمى رجل، نعم يحد، لكن ذكر المرأة لأن الرمي في جانبها أشد، وأن العار أكثر، فذكرت ودخل الرجال معها، واختلف في وجه الحاق الرجال بهن، فقيل بالقياس كما ألحق ذكور العبيد بإمائهم في تشفير الحج، وهو مذهب شيخ السنة ومذهب لسان الأمة. وقال إمام الحرمين ليس من باب القياس، وإنما هو من باب كون الشيء في معنى الشيء من قبل النظر إلى علته، وجعل من هذا القبيل إلحاق الأمة بالعبد في قوله النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل. طيب أنا بسألكم سؤال، لو أن زيد وعبيد مشتركين في عبد، كل واحد منهم نصف وعليه نصف، فقام زيد وأعتق نصفه، وزيد عنده ما شاء الله فلوس، ما الحكم حينئذ؟ نعم يقوم عليه النصف الآخر. قال العبد عشان يسوى قال 10,000، يقول يلا العبد يعتق وانت تدفع للي اعتق الأول 5,000. ليه؟ لأنه أفسد على شريكه. أول العبد يضيع، لكن لو خذ نصف حر وش يسوي؟ يقوم يرفع راسه، فإذا أعتق نصفه أفسد على شريكه، فهمتم؟ ولهذا يقوم عليه النصف الآخر تقويم عدل، ويؤمر ويعتق عليه، هذا إذا كان عنده مال، أما إذا لم يكن عنده مال فلا يقوم عليه. المسألة الحادية عشر، قيل هذه الآية نزلت في الذين رموا عائشة وقد جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل نزلت في سائر المسلمين، وقيل إنها نزلت في سائر المسلمين وهو الصحيح، والصواب أن العبرة أن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله تعالى فاجلدوهم فيه ثلاثة أقوال، أحدها أن حد القذف حق من حقوق الله كالزنا، وإذا قلنا إن حد القذف حق من حقوق الله مثل ما يقول أبو حنيفة. ما الفرق بين هذا القول وبين الذي يقول بأن حد القذف حق من حقوق العباد؟ وش الفرق؟ نعم. نعم، أن حق المخلوقين يفسد، يعني لو أن صاحب القذف عندما أقيمت الدعوة قال يكسر أنا هون. الذي يقول إنه حق لله خلاص إذا بلغت الحدود السلطان لازم التنفيذ معين الشافع والمجسد، لكن الذي يقول بأنه حق للعبد يقول بأن له أن يتنازل عنه، وحينئذ فلا يحد. القول الثالث أن هذا الحق يغلب فيه جانب العبد، حق العبد، ولكن مع ذلك فيه شائبة لحقوق الله. قال والصحيح أنه حق الآدميين، والدليل عليه أنه يقف على مطالبته وأنه يصح له الرجوع عنه. أصله القصاص في وجهين، يعني هو مثل القصاص، وعمدتهم أنه يتشطر بالرق فكانت كالزنا. الحنفية يكون هذا العبد إذا قذف يتشطر عليه، يعني يجلد 40 جلدة فيكون كالزنا هذا، لكن ظهور حق العبد فيه واضح. قال قلنا يبطل بالنكاح لأنه يتشطر بالرق، فلا ينكح العبد إلا ابنتين، يعني العبد ما يجوز يتزوج 4، ليس له إلا زوجتين. المسألة الثالثة عشرة أنه لا يقيمه الإمام إلا بمطالبة المقذوف عند الجمهور. الإمام مهتى لو سمع القذف، إن طالب صاحب الحق أقامه وإن لم يطالب لم يقمه. وقال ابن أبي ليلى لا يفتقر إلى مطالبة الآدمي، ولعل ابن أبي ليلى يقول ذلك إذا سمعه الإمام بمحضر عدول الشهود فيكون ذلك أظهر، ولكن بقي أن يقال إنه يحتمل أن يكون من حجة الإمام أن يقول لا أحده لأنه لم يدع عندي إثبات ما نسب إليه، فإن ادعى سجنه ولم يحد بحال. المسألة الرابعة عشر قال ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي العبد حده 80 جلدة، وقال كثير من العلماء الحد يتشطر على العبد ويحد حينئذ نصف الحد وعليه 40 جلدة. المسألة الخامسة عشرة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الصحيح يا إخواني أن القاذف لا تقبل له شهادة إلا أن يتوب، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لأبي بكر تب وأقبل شهادتك ولا يعلم رضي الله عنه توبته، بل يعلم بأنه باق على دعواه. وقوله تعالى إلا الذين تابوا عائد إلى جميع ما قبله، فإذا تاب فإنه تقبل شهادة ويرتفع عنه حد الفسق لكن يقام عليه الحد. هذا السؤال يقول هل عدم قبول شهادة القاذف مطلقا حتى ولو تاب؟ صواب الذي عليه الجمهور أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الزنا أشد من الشرك من القذف. زاني يجلد كمية والقاذف يجلد كم؟ 8، وهو قذف بالزنا، ومع ذلك الزاني إذا تاب تقبل شهادته ولا لا؟ فكذلك القاذف فالتوبة تجب ما قبلها. إذا قال الرجل استهزاء لو كانت اللحية فيها خير لما خرجت في الدبر، هل نحكم عليه بالردة؟ اللحية يا إخواني تخرج في الدبر، هذا الشعر مو باللحية. يقول إن اللحية تخرج في الدبر ده ما يعرف شو من فرسوع، ها؟ الشعر ينبت في كل محل، لكن يا إخواني الإنسان يشرف بمحله والنبات يشرف بمحله والحيوان يشرف. هل الآن نبات مكة مثل نبات غيرها؟ ها؟ هل الآن أهل الحرمين مثل غيرهم؟ هل طيور الحرمين وحيواناتها مثل غيرهم؟ الإنسان يشرف والحيوان والنبات وكل شيء يشرف بموضع ها؟ في زمانه. فاللحية هذا الشعر يشرف بموضع، وإذا نبت في موضع آخر أخذ حكم. فالشرف لأي شيء؟ الشرف للموضع. وهذا المسكين هذا يريد أن يحلق لحيته وما يعرف، لأن بعض الناس يا إخواني لا يرزق حسن عمل ولا حسن قول. ها؟ فالرجل يريد أن يحلق لحيته ويريد أن يوجد دليل، يقول لو كان في اللحية خير من طيب انت على دبرك. ما مسلم كل عضو فيه فيه خير، وكل عضو فيه يؤدي الدور، يؤدي الدور الذي أنيط به. فجميع أعضاء المسلمين يا خير، والذي ليس فيه خير هو الذي يعصي الله تعالى. أما ما دام العضو يقوم بواجبه ويؤدي دوره ففيه خير. هل نحكم عليه بالردة؟ لا، ما يحكم، يحكم عليه بضعف العقل، مفهوم ولا لا؟ لكنه إذا استهزأ من الشعائر الشرعية فيخشى عليه من الردة، مثل ما قال الله عن الذين استهزأوا بالمطاوعة يوم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطون، يعني لجلك اللعنة، ينسفون ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله تعالى فيهم ها ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم إنما استهزأوا بهم من أجل ما عندهم من الشرع. هذا يقول لو كان هناك تلخيص لأهم الأحكام لكل آية قبل الانتقال إلى الآية الأخرى حتى تربط المعلومات بعضها ببعض. بس هم نحن حاطين عندنا سورتين النور والحجرات، ويمكن تخلص الدورة ما خلصنا النور، وش نسوي؟ الإنسان اللي صار عياله واجد ودراهمه شوية اشترى من الرخيص ووزع عليها عشان يجي كله ينقسمه. احنا الآن نوزع نمشي بسرعة عشان نكمل هالمنهج. الذي يقذف مازحا هل يطبق عليه حكم القذف؟ إلى الله المشتكى يا إخوان. إن بعض الناس الآن أصبح القذف عنده حلاوة، تجده يقول قال ابني قحطم، قال ابني قحطم، قال كيف حكى والله ما قال، يقول يا ابني قحطم ليه؟ لأن هذا يعني انحطت المفاهيم، صار في قحطة عند الناس ليه شيء ها؟ ولا أنا قال أنا ابن قحطم النجور، أنا ابن قحطة النجور، ويسلب مو تقول يسلب، ومع ذلك ترمي والله. إيه إخواني هل يجوز القذف مازحا؟ لا، ما يجوز القذف. القذف يا إخواني حق من حقوق الآدمي، لا يجوز أن تخدش كرامته. لكن الواقع كثير من الناس الآن بدأوا يقذفون أنفسهم ها؟ أعوذ بالله، تجد بعض الناس يقول أنا تربوت، أنا خليج، إن سويت ذا ولا عملت، ويجذب لهم سوي ولا عمل، ولكن هين عليه إنه يصف نفسه بتربوت وخنيس ولوطي وزاني وفاجر ويهودي ونصراني، كله هين عليه. وهذا يخشى عليه أن يكون كما قال الإنسان، إذا قال أنا يهودي أو نصراني في شيء يعني يخشى عليه أن يعود عليه ويحور عليه كلامه ويكون كما قال، نسأل الله العافية والسلامة. هذا يسأل هل هذا الكتاب له عدة طبعات؟ أنا ما أدري والله، أنا عندي هالطبعة في مكتبتي ولا أعرف عن الطبعات الأخرى شيء. يقول لو اختلف الشهود في شيء يسير مثلا في زمان الفعل من شخص واحد هل يقام الحد؟ لا. لو اشهدوا ثلاثة بأنهم شافوها بعد الظهر وواحد قال أنا شفت بعد المغرب ما يقام الحد. وانتم تعرفون في زمن النبي في زمن عمر جاء ثلاثة أبو بكر واثنين معه، شهدوا بأنهم رأوا المغيرة بشعبة بين رجليها مستبطن المرأة ورأوا الميل في المكحلة وإن المرأة فلانة أم جميل. فلما جاء زياد قال عمر رضي الله عنه أرى رجلا لا يضح الله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على يديها ونحو من هذا الكلام. قال هل رأيت؟ قال رأيت سوأتين مكشوفتين وصوت سمعت صوت مطيب. قال هل رأيت ذاك في ذاك؟ قال لا ما رأيت. قال هل تعرف المرأة؟ قال لا ما أعرف المرأة. مفهوم؟ فعمر رضي الله عنه جلد أبو بكر 80 وجلد شبل بن معبد 80 وجلد الشخص النفيع الشخص الثالث 80 وترك زياد. فلا بد أن تتخذ الشهادة. وقلنا لكم يا إخواني حتى لا يفهم بعضكم ترى مثل هذه الأمور لو حصلت ودرع عنه الحد للقاضي أن يقيم عليه التعزير يجدد القاضي منها التعزير لن يفهم لأن التعزير موكول لمن؟ لنظر القاضي يؤدب به حيث يرى أنه مصلحة. ولذلك الأيام هذه نسمع بأن فلان حكم عليه بجلد 3000 جلد 1500 ليه؟ لأن هذا تحذير للقاضي اللي يرى أنه يكفي حقه إن زاد ورأى أنه وضع زيادة حاسبها الله عليه والنقص وخفف عليه من أجل يعني من أجل ذاته عاقبها الله وإن وضع اجتهاد أجره الله تعالى إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. هل يعتبر التصوير من وسائل الإثبات؟ يا إخواني التصوير يعني لو جاء واحد وصور واحد باللواء بالفيديو هل يثبت به الحد؟ لا لأن التصوير الآن يا إخواني أصبح فنا من الفنون تدخله الدبلجة وتدخله مصائب أخرى فيمكن أن يصوروا أشياء ويدبلجوها ويجون ويوحون إلى أن فلان يعمل بفلان وهم لا يصدقون. ولذلك فإنه إذا اقتنع القاضي منه يثبت به التعزير ولا يثبت به الحد ما يثبت به الحد. ما الفرق بين التغريب والنفي؟ التغريب التغريب والنفي معناهما واحد عند كثير من العلماء وعند بعض العلماء النفي معناه الطرد يعني قال له يلا رح فإذا راح مثلا في الحوطة صرد من الحوطة راح الأفلاج صرد من الأفلاج راح الأفلاج صرد للوادي صرد الخميس مشير صرده للباحة ما يستمر. لكن التغريب لا يغرب يقول رح اجلس مثلا في الأحصى سنة اجلس وبعدين وقع كل يوم في الشرطة أو مر على العمدة يشوفك علشان ما يضمن بقائك هناك علشان يضمن بقائك هناك. فالنفي بعض العلماء يرى أنه هو التغريب معنى واحد وبعض العلماء يرى أن النفي أشد من التغريب وأن النفي معناه طرده حتى لا يستقر في مكان. من هو إمام الحرمين؟ هو عبد الملك الجويني وهو إمام من أئمة الشافعية ومن أكابر علمائهم في الأصول والفقه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إخوتي في الله بالأمس تحدثنا عن قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ما معنى يرمون؟ نعم يا يقذفون. طيب ما هو القذف؟ قد ما هو أنت اللغة السيئة قاعدين عندنا سبا زين واسف لا بد نسألكم ما هو إيش معنى القذف؟ تعريف الشرعي بمعصية لو أقول لك يا مغتاب يا بالزنا. طيب بس الزنا بس أو اللي وطيب بس ما ندي الجواب بالتقصير
هذه دفعة واحدة.
طيب اتهام الشخص بالزنا أو اللواط، طيب لإقامة الحد على القاذف شروط، أنا أسألكم الآن في تطبيقها، لو أن رجلا قذف صبيا، قال الواحد عمره 7 سنين يا زاني، يقام عليه الحد؟ ها؟ يقام عليه الحد؟ ليه؟ لأنه غير بالغ. طيب لو قال له يا ابن القحبة، يقام عليه الحد؟ ها؟ هذا يقول يقام وهذا يقول لا يقام، ليش لا يقام؟ طيب ابن القحبة، القحبة من هي؟ القذف لمن؟ القذف للأم، إذن يقام عليه الحد أم لا؟ ها؟ يقام عليه الحد. طيب رأيتم لو أن رجلا قذف كافرا، ها؟ قال لي يا زنا أو يا زاني، يقام عليه الحد؟ لماذا؟ لأنه كافر. طيب القاضي يترك فقط، يروح يعذره، قاضي يعذره ولكنه لا يجلده الحد ولا يحكم ببطلان شهادته. طيب لو أن رجلا قذف رجلا بالزنا وجاء بثلاثة شهود عدول، عدول وثلاث نساء، يجرى عنه الحد هذا أو لا؟ نعم. ليه؟ ارفع الصوت. نعم، لأن النساء لا دخل لهن في إثبات حد الزنا، والثلاثة لم تكتمل البينة، فلا بد إذن من إثبات 4. طيب ما معنى المحصنات؟ نعم، المحصنات هنا بمعنى العفيفات. طيب اللهم اهدنا في من هديت. اليوم الدرس يا إخواني في شيء يسمى في الفقه اللعان. وش اسمه؟ اللعان. اللعان يعرف بعض الناس اللعان بينه التلاعن، تلعني والعنك. لا، اللعان في الفقه شهادات مؤكدات بأيمان، تشرع عندما يقذف الرجل امرأته أو ينتفي من ولدها. يعني إذا قال الرجل لامرأته يا زانية أو زنيتي، أو قال لها هذا الولد مهو لدي، ما أنت جايز به من الشارع، فحينئذ هل يستطيع أن يأتي بأربعة شهود؟ يصعب عليه، الإنسان داخل بيته مو بلاقي مبينة. ولذلك لما نزلت آية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، زعيم الخزرج سعد بن عبادة سأل النبي، قال يا رسول الله إذا دخلت على اللكاح، يعني المرأة الفاجرة، ولقيت رجل بين أفخاذها متفخذها، أروح أظهر للشارع أدور 4 شهود؟ لا، جيت لنا خالص، ها؟ متى بحصل؟ فأنزل الله تعالى في حق الأزواج لأنه يصعب عليهم إقامة البينة على فعل زوجاتهم، ولأنهم يتورطون. يعني لو رأى رجل واحد يزني بامرأة أخرى ما عليه شيء هو، لكن إذا رأى يزني بامرأة ممكن أن يأتي ولد فينسب إليه، يدخل في ميراثه ويدخل على نساء ويصبح له صفة المحرمية على أهله. فالزنا، الزنا مع الزوجة عليه آثار كثيرة جدا سيئة على الزوج. ولذلك شرع الله تعالى اللعان. أحد الصحابة جاء من مزرعته في الليل وهو هلال بن أمية، فلما جاء ودخل البيت ما فيه كهرب، وجد رجلا عند امرأته فسمع الصوت ورأى بعينه الرجل، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله تعالى أنزل آية اللعان مخرجا لهذا وأمثاله. أنزل الله هذه الآية: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب، يدرأ وش معنى يدرأ؟ يدفع عنها العذاب. العذاب ما هو؟ الحد، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لما نزلت هذه الآية دعا النبي صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ودعا امرأته. وفي بعض الروايات أيضا في الصحيح أن هذه القصة لعويمر العجلاني وامرأته. والشيخ ساق هذه القصة هنا، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى جاء هلال بن أمية من حديقة له فرأى بعينه وسمع بأذنيه فأمسك حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فرأيت رجلا مع أهلي، رأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاه وثقل عليه جدا حتى عرفت الكراهية في وجهه، فقال هلال: يا رسول الله، إني أرى كراهية في وجهك مما أتيت به، والله يعلم أني صادق، وإني لأرجو الله أن يجعل الله لي مخرجا، أن يجعل الله لي مخرجا. يا إخوان، الإنسان إذا ابتلي بمثل هذا الأمر فلا يخلو، إن ترتب عليه حمل حينئذ ليس له مخرج إلا اللعان، وإن لم يترتب عليه حمل فالستر مطلوب. ولهذا الرجل بين أمرين: إما أن يطلقها ويتركها تذهب، وإما أن ينتظر حتى يبرأ رحمها بحيضة ثم يدقق المراقبة عليها ويستعين بالله تعالى على تأديبها ويبقيها عنده. ولعل بعضكم أن يستغرب هذا الأمر، يقول: كيف أبقيها عندي؟ لأن إبقاءها عندك قد يكون أخف الضررين. لنفرض أن هذه المرأة عندها بنات كبار، وانت الآن لو طلقتها ويسمعون الناس ريحة كلام، يعود الأثر على من؟ على بنات، ها؟ وينهدم بيتك ويحصل لك مصيبة عظيمة. هذا الناس عنده 7 بنات، 6 بنات، 9 بنات، 5 بنات. فمثل هذا الأمر يا إخواني يجب أن يتعامل الإنسان معه بعقل وحكمة. والزنا معصية ومصيبة تقع من الرجال والنساء، ما كما أن الآن يقع بعض الناس ينفلت ويقع في مثل هذا الأمر، فبعض النساء تنفلت، وخصوصا يا إخواني إذا حصل اللقاء بين النساء والرجال، فإن في كل صنف جاذبية شيطانية إلى الصنف الآخر. لا تقول إني بخلي امرتي تروح مع السائق ومع فلان وإنها قوية وما عليها خطر. أنت الآن لو تخلو بالخاتمة في البيت وحدك صار تغلو الكرسي وجا الشيطان وقام يخيل لك ما فيها جمل السواد عندك، لا الخدامة صحيح. فإذا كان هذا يحصل معك الآن وانت رجل عاقل وأثبت من زوجتك وكذا وكذا، فكيف لا يحصل هذا مع امرأة؟ ولهذا لا بد يا إخواني من عمل الاحتياطات. ماذا الإنسان ومن رعى غنما في أرض مسعة ونام عنها لا رعيها تولى رعيها الأسد. الإنسان إذا أهمل ما حمله الله تعالى من الأمانة يوشك أن تضيع. ولهذا هو يحفظ نفسه بالوقاية ويحفظ أولاده بناته بالوقاية ويحفظ أولاده الذكور أيضا بالوقاية. بعض الناس يا إخواني نسأل الله العافية والسلامة حتى عياله ما يتم منهم الذكور وضيعهم حتى سحرتهم الخادمات ورحمهم لإندونيسيا ولا مدري وين رحمهم. ليه؟ لأن الرجل واثق. ما قال أنا واثق، أنا عندي ثقة، عندي ثقة. أنت أوثق من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وما ظنك باثنين الشيطان ثالثهما. ثم قالوا ابتلينا بما قال سعد، قال الصحابة أيجلد هلال وتبطل شهادة المسلمين؟ فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب هلال الحد، وإنه لكذلك يريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحي بهذه الآية والذين يرمون أزواجهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر يا هلال، إن الله جعل لك قد جعل لك مخرجا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليهما. فلما اجتمع قيل لها فكذبت، قالت كذب يا رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل فيكما تائب؟ فقال هلال لقد صدقت يا رسول الله وما قلت إلا حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما. قيل لهلال اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم شهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فقيل له عند الخامسة يا هلال اتق الله، فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس، وإنها الموجبة الخامسة الموجبة التي توجب عليك العقوبة. فقال هلال والله ما يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم جاء دور المرأة، فقيل لها تشهدي، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ثم قيل لها عند الخامسة اتق الله، فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ترددت، ثم قالت والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن الولد لها، الولد للأم ما ينسب للأب ولا يدعى لأبيه ولا يرمى ولدها، لا يجوز أن يقذف ولدها لأن الولد لا ذنب له. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به كذا وكذا، وصفه يعني كذا وكذا، فهو لزوجها، وإن جاءت به كذا وكذا فهو للذي رميت به. فجاءت به على الوصف المكروه كأنه جمل أو رق، فكان بعد أميرا بمصر من الأنصار لا يعرف نسبه، وقيل لا يدرى من أبوه. وفي رواية إن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين فدلد الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا صدق، وإن جاءت به كأن أحمر كأنه وحره، فلا أحسب عويمرا إلا كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي يصدق عويمرا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل فيها شيء. لماذا؟ لأن هذه قرائن لا يعمل بها متى وجدت الشهادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، ولكن الأيمان أنهى في الدعوة. المسألة الثانية قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم عام في كل رمي، سواء قال لها زنيتي أو رأيتك تزني أو هذا الولد ليس مني، كل هذا رمي يثبت به اللعان. المسألة الثالثة قوله تعالى أزواجهم عام في كل زوجين، حرين أو عبدين، مؤمنين أو كافرين، فاسقين أو عدلين، لأن اللعان يحتاج إليه الزوج ولو كان كافرا لنفي الولد، ويحتاج إليه الزوج ولو كان فاسقا لنفي الولد، فإن الولد الذي ليس من صلب الإنسان ويعرف أنه ويعلم أنه ليس منه لا يجوز له استلحاقه سواء كان كافرا أو فاسقا أو عبدا، فاللعان مشروع لهذا الأمر. المسألة الرابعة، راعى أبو حنيفة عموم الآية فقال إن الرجل إذا قذف زوجته بالزنا قبل أن يتزوجها فإنه يلاعن، لكن يا إخواني هل تسمى زوجة قبل الزواج؟ ها؟ لا يلاعن، لأنها قبل الزواج لا تسمى زوجة، ورب العالمين يقول والذين يرمون أزواجهم، وهذه قبل الزواج لم تكن زوجة. المسألة الخامسة، إذا قذفها بعد الطلاق نظرت فإن كان هناك نسب يريد أن ينفيها أو حول أن يتبرأ منه لاعن، وإلا لم يلاعن. يعني رجل طلق امرأته وبعد ما طلق بأشهر جت وقالت بطني مليان في حمل، فإن كان مثبتا أن هذا الحمل ليس منه بمعنى أنها جلست في بيته حتى انتهت عدتها، هل الرجل يا إخواني يستحق أن يجلس امرأته في بيته حتى يعدتها تحيض في بيته ولا لا؟ ها؟ ما حكم هذا؟ واجب، لأن الله تعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أنتم لا تخرجونهن وهن لا يخرجن، فتجلس المرأة في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها. فإذا كانت المرأة جلست في بيت زوجها حتى انتهت عدتها فإنها حينئذ قد تيقن براءة رحمها، حينئذ إذا تأكد من ذلك يعني يجب عليه أن ينفي الولد إذا تأكد من ذلك. فإذا كان اللعان لنفي الولد وقد طلقها جاز، لكن إذا كان قال لا أنا شايف التزنين، أنا مار بعد ما طلعت من بيتي وانتهت العدة وشايف التزنين، فإنه حينئذ قذف وليس بلعان. قذف ليه؟ لأنه رمى امرأة أجنبية عنه ليست زوجته. طيب، المسألة السادسة، إذا انتفى من الحمل ووقع ذلك بشروطه، هل يلاعن قبل الوضع ولا يلاعن بعد الوضع؟ بعض العلماء يقول يلاعن قبل الوضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ملاعنة هلال بن أمية من امرأته وما قال له اصبر حتى تضع، وبعض العلماء يقول لا، لعانه إذا لم يكن لنفي الحمل، ما قال أن الحمل ذا ليس مني، وإنما لعن من أجل الزنا. فأما لو كان اللعان من أجل الحمل فإنها لا تلاعن إلا بعد أن تضع. لماذا؟ لأنه قد يكون ريح، لو ولينا أحيانا ينتفخ بطن المرأة ويصير فيها ريح فتقول أني حملت، ها؟ فيذهب ويلاعن ويفتضحون ثم يكون لا، ها؟ ليس هناك شيء. ولهذا فإن القول بتأخير اللعان إذا كان من أجل الحمل حتى تضع هو القول الصواب إن شاء الله. المسألة الثانية عشر، البداء في اللعان بما بدأ الله به هو الزوج، هل يجوز أن نبدأ في لعان المرأة في اللعان بالمرأة؟ لا، لأن القرآن بدأ بالزوج، ولأن اللعان يأتي من قبل من؟ من قبل الزوج. أرأيتم لو أن بدأنا بالمرأة ثم قال الزوج هون، لأن هو المدعي، فاللعان يبدأ بمن؟ يبدأ بالزوج وهو المدعي. فإذا أراد استمرار هذه القضية فليبدأ باللعان ثم يتلوه لعان المرأة، ولعان المرأة بعد لعان الزوج في القرآن الكريم. طيب، إذا صدقته المرأة في قذفه، إذا قالت المرأة نعم أنا زنيت، فحينئذ لا يحتاج الأمر إلى لعان، لا يحتاج الأمر إلى لعان، ويقام عليها الحد إذا توفر فيها شرط إقامة حد الزنا، إذا توفر فيها شروط إقامة حد الزنا فيقام عليها حينئذ حد الزنا. إذا كان لها ولد، إذا كان اللعان من أجل الولد وصدقت، فحينئذ الولد لا ينسب إليه. إذا قذفها برجل سمى مثل ما سمى هلال بن أمية سريج بن سحمة، فهل يجلد للرجل بعد أن يلاعن حد القذف أو لا؟ محل خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إن اللعان يسقط حد القذف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد هلال بن أمية الحد لشريك بن سحمة. ومن العلماء من يقول لا، كل واحد له حق، فاللعان إنما هو لحق الزوجة، وأما حق هذا الرجل المقذوف فإذا طالب به ينفذ له. وأجابوا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يجلد، عن ترك النبي صلى الله عليه وسلم جلد هلال بن أمية، قالوا لأن شريك بن سحمة لم يطالب، وحد القذف حق لمن؟ ها، للمقذوف، فإذا لم يطالب به فإنه لا ينفذ. الآية السادسة آية الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه الآيات نزلت في قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك أنها كانت في غزوة من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانقطع عقد لها وسقطت منه خرزات، فرجعت تبحث عنه في الليل، وكانت امرأة خفيفة، فجاء الذين يحملون هودجها بعد أن أمر النبي بالمسير وشالوا الهودج يظنونها فيه وركبوا على البعير، ومشت القافلة، مشى الجيش، فلما جاءت تبحث عن الجيش لم تجد أحدا، فعرفت أنهم سيرجعون إليها، قالت إذا راحوا نزلوا الهودج وبحث عن الرسول ما لقاني بيرجع. فلما جلست كان أحد الصحابة واسمه صفان بن عطل السلمي ثقيل النوم، ونام وراح عن الجيش، لما مر على أثر الجيش وجد عائشة، فحوقل الرجل واسترجع الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أناخ بعيره فركبت عليه عائشة ولم يكلمها. فلما لحقوا بالجيش وشافوا عائشة مع صفوان تحركت أنفس الذين في قلوبهم مرض، مثل ما تتحرك الآن أنفس الذين في قلوبهم مرض، إذا رأوا مدرسة جيت مع صاحب تكتي من المدرسة خليها زوجها كل يوم ولا غايب عنها، قاموا إيه خلي رعية حكاسي هذه هلوم الجنات رايحة جاية. فكثير من الناس لا يقف رميهم بالزنا على أن يروا الزنا، لا، مع أنك لو رأيت الزنا الذي ينبغي لك أن تسكت، لكن هؤلاء لا يقذفون ولم يروا. بعض الناس، بعض الآن الناس الذين في قلوبهم مرض، جرى عند الناس سواك، هذا حاطن دستور عنده عند حريمه ما بلا بيوم يغيبه داخل عليه، أصبحوا يشكون بالسائقين، أصبحوا يشكون بكل شيء، لأن هؤلاء أناس ما في بيوت مخدم، وينكرون ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيوت خدم رجال، ومع ذلك كان الصحابة يحتاطون يعملون. وانتم تعرفون حديث فاطمة لما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لها بخادم، وجاء طرق الباب عليها فأرادت أن تستتر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما هو أبوك وغلامك عبدك.
ها؟
والعبد رد إلا أنه يجوز له أن أن ينظر. وإلا لو أعتقد هذا العبد يجوز له أن تزوجها ولا ما يجوز؟ ها؟ لو أعتقد هذا العبد يجوز له أن يتزوجها، لكن لا يجوز له أن يتزوجها وهو لا يزال عبدا، لأنه حينئذ يتعارض ماذا؟ تتعارض صلاحيات الزوج وصلاحيات السيدة اللي هي على العبد. فكيف يكون زوجا له عليها القوامة وهو عبد لها عليه الطاعة؟ مفهوم؟ لذلك لا يجوز للأمة أن تتزوج عبدها ولا أن تنكحه بملك اليمين، كما أنه يجوز للرجل أن يتزوج أن ينكح أمته بملك اليمين، يجوز للرجل لكن ذلك لا يجوز للنساء. هذه القضية اشتعلت في المدينة المنورة، وأصبح بعض المنافقين يوشي هذا الكلام وينقله ويكبره ويتحدث به في المجالس، وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة عائشة لا تعرف لأنها كانت مريضة. ثم علمت عائشة بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس معها مجلسا بحضرة أبويها يدعوها إلى التوبة وإظهار الندم والاستغفار إن كانت قد فعلت أو الإخبار بأنها لم تفعل. فقالت عائشة رضي الله عنها إن قلت لكم لم أفعل لم تصدقوني، وإن ظلمت نفسي فإنني حينئذ أجني على نفسي. هذا معنى كلام عائشة رضي الله عنها، ولكن الله تعالى سيفرج لي. ثم قالت لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم إن الله تعالى أنزل براءتها وفضح الذين كذبوا عليها، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الحد وهم ثلاثة، حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحملة بنت جحش، ولم يضرب عبد الله بن أبي وهو سيد المنافقين وهو الذي تولى كبر هذا الأمر الحج، لأن هذا الرجل أراد الله أن يؤخر عذابه في الآخرة، ولأنه رجل له شوكته وله مكانة في المدينة، ولو طبق عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحج ربما يغضب ذلك بعض المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة من يعذرني رجل في رجل عاداني في أهلي، وقال سعد بن معاذ نعذرك إن كان منا قتلناها، فغضب سعد بن عبادة وكان من جماعة عبد الله بن أبي وقال والله لا تستطيع أن تقتله. هذه القصة رواها أو ذكرها الشيخ. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا به أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. مع أن سعد بن عبادة من سادات المسلمين ولكن الحمية هكذا. فقام أسيد بن حضير وهو من الأوس فقال لسعد بن عبادة كذبت والله لنقتلنك فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. لهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج عبد الله ابن أبي ابن سلول. المسألة الثانية قوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ما اكتسب لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. هذه فيها مسألة تفيد القلوب. اسمعوا ماذا قال الشيخ. قال الشيخ قد بينا في الكتب الأصول حقيقة الخير وأنه ما زاد نفعه على ضره، وحقيقة الشر وأنه ما زاد ضره على نفعه، وأن خيرا لا شر فيه هو الجنة. ما في خير ما في شر إلا الجنة، وليس هناك شر لا خير فيه إلا النار. ولهذا صار البلاء النازل على الأولياء خيرا. لماذا؟ لأن ضرره من الألم قليل في الدنيا، وخيره وهو الثواب كثير عند الله في الآخرة. فنبه الله تعالى عائشة ومن مات لها ممن ناله هم من هذا الحديث، فقال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. المسألة الثالثة قوله تعالى لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. هذا حكم الله في كل ذنب، أنه لا تحمل كل نفس إلا ما اكتسبت من الإثم، ولا يكون لها إلا ما كسبت. إلا أن الذي تولى كبره وكان يرميه ويشيعه ويستوشيه ويجمعه له عذاب عظيم. إخوان الآن لو سمعنا كلمة إثم مثلا قالوا فلان زنى بفلانة، حنا في المسجد الآن قرابة 100، واحد منا بيروح بيعلم مرته بعد نص ساعة ويزهم على أهل بالتليفون ويعلمهم، ولجى العصر اجتماع جماعة المسجد حدث عليهم علمهم بالكذب، ولجى بعد المغرب. هذا الرجل ينقل في هذا اليوم 10 مرات، والثاني ينقل مثلا 3 مرات، والثالث ينقل مرة واحدة. هل الذي نقل 10 مرات مثل جنبه مثل اللي نقل 3 مرات؟ وهل الذي نقل 3 مرات جنبه مثل اللي نقله مرة؟ وهل الذي نقل مرة مثل ذنبه مثل ذنب الذي يقول ظن المؤمن يقول الله فيه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليهم ب4 سنة. ولهذا في مثل هذه المصائب التي تقع بها ذنوب يختلف بعض الناس. بعض الناس تجد مثل حصان السبوك يجمع لها المعاصي يخف، ها، وبعض الناس يمشي على هون ويحمل على ظهره، ها، وبعض الناس لا ياخذ بس قرشة بيبسي من المعصية ويقول تكفي، وبعض الناس لا ولا يمسك الكلام مثل أبو أيوب لما قال أم أيوب لأبي أيوب ما سمعت يا أبو أيوب، وانت يشغلت لو انت في محل عائشة تفعل هنا؟ قالت لا والله ما أفعله. قال عائشة خير منك والله ما تفعل. انتهت القضية. المؤمنون والمؤمنات إذا سمعوه برأوا أنفسهم وبرأوا إخوانهم، لكن غيرهم كل يحب نفسه ما يطيع الشيطان به. لولا الآية السابعة لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأنفسهم يعني بإخوانهم، لأن الله يعبر عن الإخوان بالنفس، لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال تعالى تلمزوا أنفسكم، وش المقصود ولا تلمزوا إخوانكم؟ ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا كن مبين. قال الشيخ فيه 3 مسائل. المسألة الأولى المعنى ظن الناس بعضهم ببعض خيرا، وجعل الغير مقام النفس لذمام الإيمان، لذمام الإيمان يعني لرباط الإيمان، كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا. المسألة الثانية هذا أصل في أن درجة الإيمان التي حازها الإنسان ومنزلة الصلاح التي حلها المرء ولبسة العفاف التي ستر بها المسلم لا يزيلها عنه خبر محتمل وإنساع. أنتم هالحكمة دي؟ بس هذه عند الناس الذين يراعون. الذي ناس لو انك عابد ويعرفون انك عابد من اعبد شيء ثم من يجي اسف الناس يحكي عليك لصقوها فيه في الحال. لكن لا، المؤمنون السمعة الطيبة اللي عند قوم المسلم والإيمان الذين يعرفون منه حسن الخلق ما يمكن أن تذهب بشيء محتمل. هذا كلام الإمام ابن العربي. ولهذا يا إخواني يختلف الناس الآن في تصديقهم الأخبار في ذم الناس. بعض الناس يفرح عيش إن يسمع عيوب الناس، يجمع عيوبها الناس، تجد يقول فلان مدحه وكذا والفلان ما يهتم، لكن قال على فلان فيهم عيب يقول لي عطنا دخله في الكمبيوتر، يدخله في الكمبيوتر هفاس، اذا جلست علي على فلان اللي فيهم كيت وكيت يحفظ عيوب الناس، يحفظ عيوب الناس. فهذا اخوتي في الله، هذا يعني جميع ما حاذه اخوه المسلم من درجه الايمان ومنزله الصلاح ولبسه العفاف يهدمها هو لأدنى الأسباب. وهذا يا إخواني في شبه بضعاف النساء. بعض النساء لو تحسن إليها الدهر كله ثم تجي إليها قالت ما رأيت خير قط. الحين بعض الناس الآن عنده عامل طيب ويخدم ويجهد وكذا، فإذا غلط أول غلطة خلاص ضاعت حسناته كلها ولا شاف هذا إلا السيئة هذه فقط. المسألة الثالثة، وقالوا هذا إفك مبين أي كذب ظاهر، لأنه خبر عن أمر باطن لم يشاهد، وذلك أكذب الأخبار وشر الأقوال حيث استطيل به على العرض الذي هو أشرف الحرمات. قال الله تعالى في الآية الثامنة لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، معنى لولا هلا، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أنت عندما تسمع هالكلام رفلانة تزني يقول لولا جاءوا فيها أربعة شهود يشهدون، إذا لم يأتي الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ما معنى عند الله؟ أي حكم الله، وليس معنا عند الله في علم الباطل، لا، قد يكونوا صادقين في علم الباطل، لكن لا نحكم بالباطل، الذي نحكم به ماذا؟ الظاهر. فإذا لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا المير في المكحلة فأولئك في حكم الله تعالى كاذبون. مفهوم؟ فعند الله يعني في حكم الله. الآية العاشرة قال تعالى إلا الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الشيخ فيها مسألتان، المسألة الأولى قوله يحبون يعني يريد ذلك ويتفعله، لأن المحبة فعل القلب، ومن أحب شيئا أظهره، فإن لم يظهره كانت نيته فاسدة يعاقب عليها بالآخرة. هذا يا إخواني الذنب محبة الفاحشة عاقب الله به على فعل القلب، العقوبة فيه على أي شيء؟ فعل القلب. لأن الذين يحبون تجد أنهم يعملون أعمال كثيرة، الذين يحبون الفاحشة أن تشيع في الذين آمنوا. بعض الناس الآن راح لباريس وشاف هالمقاهي وتجد المرأة قدامك وتباشر عليك ومدري شهد ولا الكفر ذا شجع، جعلني مموت لأن شهد في الرياض. يتمنى أن يرى ما في بلاد الكفر في بلاد المسلمين. هذا من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، مفهوم؟ وهؤلاء من أشد الناس عذابا. الله يقول لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما كان الأمر مربوط بمحبة القلب وحيل في نهاية الآخرة إلى علم الله اللي يعلم الخفايا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب كثيرة، الذين يحبون أن تنتشر الصور الخليعة وكنت تكون بأيدي الشباب وتأيدي فتيات من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الذين يحبون الأغاني المهيجة اللي تخرج النساء والشباب الفاسد من معاقل عقولهم وتطرحهم في الهاوية، من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الذين يسربون المجلات الفاسدة والأفلام الفاسدة ويستنسخونها ويروجونها، من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الذين يهونون على الناس سلوك الطريق الحرام والخروج بهم خارج المملكة ويوقعونهم في مثل هذه الأمور، من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. فهؤلاء وسائلهم كثيرة، ولذلك كان بعد هذه الآية بآية بعد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن هذه خطوات الشيطان التي تحرك الفاحشة. ومن يتبع خطوات الشيطان، وش يسوي الذي يتبع خطوات الشيطان؟ فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، تجده يأمر ويحبذ وكذا، يجلس مع الزملاء في الاستراحة، وش بنات كثير من يوم تنزل في المطار، تخيط عند حد واحد المسكين هنا مجمع لك الكلتين، ده صحيح، يلا جواب. من اللي شجعه؟ هذا الرجل الخايب ده اللي جاء وفتح. او تجد بعض الناس الان يقول والله يا اخي هل اسواق اليابك خذ التشتي يروح مجد يسكت، تجد بعض الناس يروح السيارة يروح يجي يلف على السوق في اليوم 100 مرة لين تلتش الحياة، وش ذا المهبول اللي ما بلى رايح جاي وش لأنه سمع واحد المهبول قال انه والله السوق ومليان ومدويش. فمن الذي أشاع الفاحشة؟ ومن الذي حرك هذا اللي عنده شعبة من الجنون؟ ذاك المحرك الأول صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما هي بسم الله الرحمن الرحيم، ما هي صيغة اللعان إذا كانت له صيغة معينة؟ صيغة موجودة في القرآن: أشهد بالله تعالى أن زوجتي فلانة بنت فلان قد زنت، أو أشهد بالله تعالى أن هذا الولد ليس لي. ثم يأتي بالخامسة يقول علي لعنة الله إن كان هذا الولد مني، أو علي لعنة الله إن كنت كذبت عليها أنها لم تزني. ثم تجيه وتقول أشهد بالله تعالى أن زوجي قد كذب علي فيما رماني به من الزنا. ثم تجي الخامسة تقول غضب الله عليه، والغضب يا إخواني أشد من اللعنة، وجعل في جانب المرأة لأن الرجل في الغالب ما يعمل هذه الأعمال إلا وقد رأى شيئا يزعجه. واللعان يقول بعض العلماء إنه يكون في المسجد ويكون عند المنبر ويكون بعد العصر، كل ذلك تغليظا عليهم لعلهم أن لا يقحموا أنفسهم في الأيمان الكاذبة. يقول هل تعتبر هذه الحالة من القذف؟ امرأة دخل عليها رجل واغتصبها وفعل بها فاحشة الزنا ثم هرب، هل تعتبر قاذفة هذا الرجل إذا رفعت أمرها إلى السلطان؟ لا، ليست قاذفة له، ليست قاذفة له، لأنها مدعية ظلما وقع عليها منه. هذه دعوة تدعي أنه ظلمها واغتصبها، وليس هذا قذف. إذا جاء صبي يشكي أحد الأشخاص أنه فعل الفاحشة به، هل يعتبر وليه قاذفا إذا رفع أمره للسلطان؟ إذا رفع الطفل الصغير لا بد أن يرفع الأمر وليه، فإذا كانت هناك بعض القرائن التي تدل على مثل هذا فليس لهم إلا ذلك. والآن الحمد لله الأدلة الجنائية أصبحت قرائن تؤيد صدق الدعوة ويسقط بها حد القذف، ولكنه لا يثبت فيها حد الزنا. فلو أن مثلا طفلا صغيرا اغتصب ورفع أمره الآن وحيدا للأدلة الجنائية، يمكن أن يحللوا الحيوانات المنوية التي توجد في فتحة الشرج عنده وتحلل أيضا فتحة الشرج، ثم ينظر فيها، إذا وجد أن التحليل مطابق لهذا الرجل فإن القاضي حينئذ يعذره، لكن لا يثبت به حد، لا يثبت بهذا التحليل حد. هل يجوز تزويج الزانية المسلمة من مشرك؟ لا، الزانية المسلمة لا يجوز أن تزوج مشركا، لأن المشرك لا ينكح المؤمنة والزانية مؤمنة. قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. إخوتي في الله، أخذنا في الدرس الماضي في سورة النور آيات اللعان، أن منكم يعرف لنا اللعان أو يخبرنا ما هو اللعان، متى يكون اللعان؟ نعم، وش سبب اللعان؟ نعم، يعني اللعان شهادات مؤكدات بإيمان تكون بين زوجين يتهم فيها الزوج زوجته بالزنا أو يريد أن ينفي الولد الذي أتت به بأنه ليس منه. فاللعان له سببين، السبب الأول أن يتهمها بالزنا من غير حمل، والسبب الثاني أن يريد أن ينتفي من الحمل الذي جاءت به ويعلم بأنه ليس ولده. طيب، ما حكم اللعان إذا علم الزوج بأن الولد ليس منه؟ هل يجوز له يسكت؟ نعم، يجب عليه أن يلاعن إذا علم أن الولد ليس منه. طيب، إذا لاعن إلى من ينسب الولد؟ نعم، ينسب، هو لا ينسب إلى الذي انتفى منه، وإنما ينسب إلى أمه أو ينسب إلى نسب يجتمع فيه عموم المسلمون. فلنفرض أن سمناه سعيد، نقول سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن، كل رجل من المسلمين عبد الله، وكل رجل اسمه عبد الرحمن، كل رجل يصلح عليه يكون عبد لله ويكون عبدا للرحمن، فيقال سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الغفور بن عبد الشكور بن، هذه الأسماء التي فيها تعبيد يتصف بها جميع المسلمون وليس فيه كذب. طيب، إذا أراد أن ينتفي من الحمل فهل ينتيه وهو حمل أو يصبر حتى تضع؟ نعم، يصبر حتى تضع، يقول جمهور العلماء، لأنه قد يكون الحمل ريحا، قد يكون حملا كاذبا ثم ينتفي ولا يكون في المرأة شيء، فتحصل فضائح ولا يكون لها مردود ولا أساس. وبعض العلماء يجيز الانتفاء من الحمل ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل اللعان من هلال بن أمية ولم يأمره بأن يصبر حتى تضع امرأته. فالقال صلى الله عليه وسلم إن جاءت به كذا وكذا وكذا فهو لكذا، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لكذا، وقد جاءت به على النعس المكروه. طيب، ما معنى قول الله تعالى ويدرأ عنها العذاب؟ أن تشهد أربع شهادات، ما معنى يدرأ؟ يدفع عنها العذاب. ما هو العذاب؟ الحد. نعم، يعني إذا شهدت المرأة شهادات اللعان ارتفع عنها حد الزنا. يا أحبابي، المركز صور الجزء المقرر في هذه الدورة تقريبا 20 صورة ووزعها، واليوم صوروا 3 صور ونريد أن نوزعها، لكن تعلمون أن الصورة في مشكلة 3 ريال أو 5 ريال بالكثير، ولذلك بنوزعها على أناس، كل واحد منهم يجيب لنا 5 ويوزعها، وإذا وزعت كل واحد يوزع على 2، من أجل ماذا؟ أن يكون عند كل واحد من الإخوان صورة. وترى هذا بذل لله، سبب في نشر العلم، ولذلك من الذي يأخذ هذه بثمنها؟ من الذي يصور لنا؟ طيب، هذا واحد. والثالث، جزاك الله خير. اليوم يا أحبابي نقرأ في تفسير قول الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الشيخ في هذه الآية 4 مسائل. المسألة الأولى سبب نزولها. ما سبب نزول هذه الآية؟ أنتم تعرفون المصيبة الإفك نزلت على من؟ على عائشة بنت أبي بكر، وكان من الذين يحركونها ويشعلونها رجل ينفق عليه أبو بكر لأنه ابن خالته. فلما ظهرت براءة عائشة غضب أبو بكر على هذا الرجل الذي يمتد إليه إحسانه، كيف هو يسيء إلى ابنته؟ فحلف ألا ينفق عليه، حلف ألا ينفق عليه. فأنزل الله هذه الآية ولا يأتلي. وش معنى يأتلي؟ يحلف. طيب، في آية في القرآن تدل على أن الألية بمعنى الحلف أخرى. نعم، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. ما معنى يؤلون؟ يحلفون أنه ما ينام مع زوجته وما يجامعها 6 مدة. فالله جعل له كم؟ جعل له 4 أشهر. قال يا تنتهي مع نهاية هذه الأشهر وتعود وتفيء إلى زوجتك أو تطلق. للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون على ترك الاتصال بهن. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. واحدة للسنتين تلزمهم. عندنا هنا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. أولو الفضل الإحسان، أبو بكر من أولي الفضل والإحسان، ينفق. والسعة، ما معنى السعة؟ لينفق ذو سعة من سعة. ما معنى السعة؟ الغنى. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. اللي بيهاجر في سبيل الله يرزق الله. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وهذا يا إخواني بين واضح. شوفوا إخواننا اللي هاجروا إلى مكة من أهل الحجاز اللي ما بأصولهم من الجزيرة العربية هم الآن أهل الأموال، جاءوا هاجروا بدينهم ورزقهم الله تعالى رزقا عظيما، هم الآن من تجار من أكابر تجار المملكة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني لا يحلفوا أن يؤتوا ولا أن لا يؤتوا، هم يحلفون أن لا يؤتوا. لام مقدرة، أبو بكر حلف أنه ما يعطي نصح. طيب هذه الآية تشبه آية أخرى بكتاب الله، وهي قوله تعالى ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ايش معنى الآية؟ بعض العوام ما يفهم هذه الآية، فجلها تفسير خاطئ. فيجعل ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم، يقول يعني لا تسر الحلف، يظن أن هذه الآية تدل على النهي عن كثرة الحلف، وهذه الآية لا تدل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف كثيرا في أمور الحلف فيها مشروع، فيقول والذي نفسي بيده مقلب القلوب ونحو ذلك. لكن ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. العربة يا إخواني مثل الخشب اللي عند باب الوزارة، إذا مدوها سدى تمشي السيارات. هذا بعض الناس الآن تقول للشف الله قدك أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، تقول لبر والديك، يقول الله أنا حالف إني ما تخلع لهم من سنة. وش اللي اعترض بينه وبين البر؟ اليمين. تقول لي يا أخي زر أختك مساكينة، أنت الآن جاي إلى المدينة هذه وفي أختك ما تزورها، يقول لا هذه زعلتني رجال أنا حالف رابطني ما أدخل عليها. ما الذي منعه؟ اليمين. جعل الله مانعا من البر أن تبروا وتتقوا. تتقوا بعض الناس الآن يظلم العمال يشد عليهم، رجال الله زعلوني أنا حلفت أن أفقرهم، حلفت أن أوفيك فيهم، أبوني رجال أكرمتهم أكرمتهم ولا أنفع فيهم. فما الذي يمنع من التقوى؟ الله جعل الله مانع من التقوى. سبحان الله يا إخوان. وتصلح بين الناس، بعض الناس يروح يصلح بين الناس، وبعض المرات يصير حق الفراع. وش يصير حق الفراع؟ مشعر. فإذا حقنا مشعر في رأسه وراح يفرح، والله ما عاد أصلح بينهم. في أحد يقول يا أخي اختك ويا زوجها بينهم مشكلة، سو خير صحيح أصلح. دقتها والله ما عاد أصلح. فما الذي يمنع من الإصلاح بين الناس؟ اليمين بالله. جعل الله تعالى عرضة تمنعه من البر والتقوى والإصلاح بين الناس، مع أن الله يأمر بهذا ولا لا، لكن هو قلب الموازين فجعل الله مانعا، جعل اليمين بالله مانعة من ذلك. ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، بس أن يؤتوهم لا وليعفوا يتجاوزوا كأن شيئا لم يكن، وليصفحوا الماضي يغضون الطرف عنه مرة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يا إخواني كلمة ألا تحبون تعرفون مدى أثرها في نفس أبي بكر؟ ماذا قال؟ بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، ثم أعاد النفقة إلى مصطح. بلى. قلنا يا إخواني الآن عندنا واحد من الناس عند القاضي يقول لي يا شيخ حكم لي، يقول لي شيخ ابن الحلال أنضاعك لك أنت في الآخرة، يقول حاطني أكل ويا عيالي أنا أقرأ بعدين يا شيخ، حاطني للحين أكل وبعدين لا ما في أهلا تحبنا يغفر ما في شيء. بعض الناس الآن عندما يغضب القريب ولا جعل يشوفها عليه عجلة، يقول يا أخي الله أحكم يمكن، يقول لا 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 بيشوف عليه
كأنه لا يؤمن بالآخرة، جعل يجف عليه عجلة.
المسألة الثانية، قال ابن العربي: عجبت لقوم يتكلفون وسيتكلمون بما لا يعلمون. هذا أبو بكر حلف أن لا ينفق على مصطح ثم رجع إليه نفقته، فمن للمتكلف لنا تكلف بأن أبا بكر لم يكفر حتى يتكلم بهذا الهزء. بعض الناس يقول بأن أبا بكر لم يكفر لأن اليمين يمين معصية، ويمين المعصية ما فيها كفارة، وبعض الناس لا، يمين المعصية فيها كفارة، ويستدل بقوله: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. المسألة الثالثة، قد بينا أن اليمين لا تحرم أو لا تحرم في سورة المائدة وتحقيقه في سورة التحريم. اليمين هل تحرم الشيء؟ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور حليم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالإنسان إذا قال الغد عندي باطل، قال علي الحرام أني مذوقها، اللي بحث شيء اني مذوقه، طيب ثم راح هذا واذبح، هل تصبح هذه الذبيحه على هذا حرام ام لا؟ هي تصبح عليه حرام الا يكفر، اذا كفر زالت الحرمه. والدليل قد فرض الله لكم تحلتها ايمانكم، فالكفاره هي تحلت اليمين، فإذا حلل يمينه حلله أن يأكل. يا إخواني الناس يختلفون، بعض الناس يكي ويعرف يتصرف، وبعض الناس لا يرقى الجدار مع عرضه، مثل كل الإنسان بمثل هذا. بعضهم يقول علي الحرام أني ماكل، أو علي أو تحرم علي الذبح، مفهوم؟ وحينئذ يورط نفسه، يورط نفسه. فهذا الرجل المفروض أن يبحث له عن عبارة يكون له فيها مخرج إذا تحامق أخوه، إذا تحامق أخوه يكون له فيها مخرج. مثلا يقول علي الحرام إنه ما يرضيني، علي الحرام إنه ما يرضيني، أو شيء يبحثنا من العبارات اللي وفعلا هي ما ترضيه، أنه هو لا يروى بهذا الأمر، فيأتي له بعبارة هي كلها يا مخرج. وكذلك إذا أراد شخصا يذبح لشخص، بدل ما يقول علي الحرام أن تأكل ذبيحك، يقول علي الحرام أن نذبح ذبيحك. فإذا هرب هذا حتى إذا لا تذبحها خلص، لكن إذا قال علي الحرام أن تأكل وسكر زمه، وش تسوي به؟ تفتح الزرقدية ما لك عليه حيلة، تحلف علي الحرام إذا ابتليت في هذا، وخير لك ألا تفعل، لأن الإكرام لا ينبغي أن يصل إلى هذا الحد. المسألة الرابعة وهي حسنة، أن في ذلك دليلا على أن الحنث إذا رآه خيرا أولى من البر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه.